الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في تفسير سورة النور، أعاننا الله جل وعلا على فهمها والعمل بما فيها. فلنستمع لآيات هذه السورة، ثم بعد ذلك أسأل الله أن يعين الجميع على فهم آياته. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات قصة الإفك، وهي قصة عظيمة وفيها فوائد كبيرة. وسمي بالإفك لأنه بلغ أعظم درجات الكذب والبهتان، وفيه معنيان: أولهما أنه حديث اختلقوه ولم يكتفوا بنقله ونشره، وثانيهما أن ذلك الحديث يوقنون بأنه كذب، فأولئك الذين تكلموا به يعلمون أنه من أحاديث الكذب. وقد ذكر الله جل وعلا هذه القصة في كتابه من أجل أن تكون تسلية لأولئك الذين يتهمون، سواء في أعراضهم أو في دينهم، بأن لا يلتفتوا لمثل ذلك، وأن الله جل وعلا قد أراد بهم الخير بحديث أولئك الذين يقدحون فيهم ويتكلمون عنهم. فإن الله جل وعلا إذا أراد أن يظهر مرتبة أحد من عباده هيأ له طائفة يتحدثون فيه بالقدح والذم ليكون هذا من أسباب رفعة درجته. وهذه سنة كونية قد جعلها الله في عباده من أجل ألا يحزن أحد بكثرة من يتكلم فيه، فإن هذا من أسباب رفعة درجته في الدنيا والآخرة. وخلاصة قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج لغزوة بني المصطلق غزوة المريسيع أقرع بين نسائه فخرجت القرعة لعائشة رضي الله عنها، فلما عاد من تلك الغزوة ونزل في أحد المنازل أنزلوا هودج عائشة من على بعيرها كعادتهم في كل ليلة، ثم إنها نزلت وذهبت لقضاء حاجتها، فلما عادت تفقدت نفسها فإذا بها قد فقدت قلادتها، فعادت مرة أخرى تبحث عن القلادة وتأخرت بسبب وجود الظلام الذي لا يجد الإنسان معه حوائجه بسرعة، فلما عادت فإذا بالقوم قد ارتحلوا، وذلك أن من يحمل الهودج حملوه ولم يفقدوا عائشة، وذلك لخفة وزنها رضي الله عنها، ووضعوه على بعيرها وارتحلوا. فلما عادت عائشة فإذا بالقوم قد ارتحلوا، فجلست في المكان الذي كان فيه الهودج ولعل القوم أن يفقدوها فيرجعوا إليها، ثم إنها غلبها النوم فنامت رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع خلف القوم رجلا يسير وراءهم ليفقد أو ليتفقد ما يسقط منهم فيأتي به، ألا وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه. فلما جاء صفوان فإذا بالسواد أمامه، فلما وصل إليه فإذا بها عائشة نائمة، فاسترجع ورفع صوته حتى استيقظت عائشة رضي الله عنها، ثم إنه قرب لها بعيره وركبت على البعير ولم يكلمها ولم تكلمه حتى وصلوا إلى الناس، وإذا بهم قد فقدوا عائشة رضي الله عنها ووصل إليهم قرب الظهيرة. فحينئذ تكلم بعض أهل النفاق في عائشة وفي عرضها، وتبعهم بعض أهل الإيمان من غير تفكير في مثل ذلك الحديث، فوقع في ذلك ما وقع من طول مدة، حيث إن الله عز وجل بحكمته أخر نزول الوحي لمدة تكثر عن الشهر من أجل أن يتمحص ما عند الناس، ثم بعد ذلك نزلت هذه الآيات تبرئ عائشة رضي الله عنها، وتكون هذه الآيات بمثابة منهج حياة لأولئك الذين يتحدث عنهم ويقدح فيهم. وفي هذا شيء عظيم، ألا وهو أن شأن أهل النفاق ومن ينقص عندهم الإيمان أن يتكلموا في أهل الفضل والإحسان، ولذلك نجد أنه ما من زمان إلا ويوجد فيه من يتكلم في عائشة رضي الله عنها بالإفك والبهتان. يقول تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي أن هذا الافتراء وهذا البهتان إنما قام بتوليده وبالحديث فيه عصبة منكم، فهم الذين جاءوا بهذا الحديث الذي اشتمل على البهتان والكذب الواضح غير المستند إلى دلائله، وبالتالي فهذا الحديث إنما هو إفك وبهتان. ثم قال: لا تحسبوه شرا لكم، أي لا تظنوا أن هذا الحديث وهذا الافتراء سيكون شرا لكم يا أيها المتحدث فيه بالقدح على جهة الكذب والبهتان، بل هو خير لكم لما فيه من الأجر العظيم، ولما فيه من رفعة المنزلة، ولما فيه من إثبات البراءة بعد ذلك، ولما يجعل الله بعده من العاقبة الحميدة. ومن ذلك ما حدث في قصة عائشة، حيث كانت براءتها والثناء عليها آيات عظيمات نزلت في كتاب الله تبقى إلى قيام الساعة. ثم قال تعالى: لكل امرئ منهم، أي هؤلاء الذين تكلموا بالإفك وجاءوا به، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي عليه إثم عظيم، وذلك لكونه قد اكتسب الإثم. وقال هنا اكتسب لأن هذا إثم، فيقال في الخير كسب الخير، ويقال في الشر والإثم اكتسب، لبيان أنه قد أجهد نفسه وأتعبها في هذا الإثم الذي سيعود ضرره عليه. ثم قال تعالى: والذي تولى كبره، أي الذي قام ببث هذا الحديث وبوضع حياكته وتلقيف وذلك الكذب حوله، له عذاب عظيم. فهذا الذي تحمل وابتدأ بأعظم الحديث وأكبره من هؤلاء المتكلمين، قد جعل الله له عذابا عظيما، أي أليما شديدا. وقد جاء في ذلك أن المراد به عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلين وامرأة لأنهم تكلموا في عائشة بحديث الإفك والقذف، ولم يرد أنه جلد عبد الله بن أبي، وذلك لأنه كان يستملي الحديث ويستنطقه ويقربه ولم يتكلم به صراحة. ثم حتى الله جل وعلا المؤمنين على عدم الاستماع لمثل هذا الحديث، وعلى تكذيبه بمجرد وروده إليهم، فقال سبحانه: لولا، هذه للحظ والترغيب، لولا إذ سمعتموه، يعني يا أيها المؤمنون. وفي هذا إرسال الخطاب مباشرة لأهل الإيمان: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني أنه كان الواجب عليهم أن تكون قلوبهم مشتملة على إحسان الظن بإخوانهم المؤمنين. وفي هذا الثناء على عائشة بأنها من أهل الإيمان، وبأنه يجب أن ينسب إليها حديث الخير والفضيلة لا الحديث المضاد له. وقوله لولا إذ سمعتموه، أي سمعتم ذلكم الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي أنهم سالمون مما كذب عليهم من ذلك الحديث، وقالوا هذا إفك مبين، أي الواجب عليهم أن يكذبوا هذا الحديث وأن يصفوه بأنه إفك وكذب وافتراء وبهتان واضح بين. ويدل على أنه من الكذب أنهم لم يأتوا عليه بالشهداء الذين يشهدون لصحة الكلام بالقذف، فإن الكلام بالقذف لا يقبل إلا إذا كان معه أربعة شهود، كما في النصوص التي وردت في هذا، فقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحين لم يأتي هؤلاء بالشهداء الذين يشهدون على هذه الفرية وهذا الاتهام، فإنهم يوصفون بأنهم كذبة في حكم الله تعالى. ولذا قال: فإذ لم يأتوا بالشهداء، أي لما كان من شأنهم أنهم لم يحضروا الأربعة الشهود، فحينئذ يحكم عليهم بحكم الله عز وجل بأنهم كاذبون. ولذا قال: فأولئك عند الله هم الكاذبون. ومن ثم لا يصح أن يكذب من اتهم مجرد هذه الاتهامات حينما ينفي عن نفسه تلك الاتهامات. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي أن الله عز وجل تفضل عليكم ورحمكم فلم ينزل عليكم العقوبة والعذاب العظيم بسبب أنه رحمكم، فإنكم مستحقون للعذاب بسبب ما تكلمتم به وما خضتم فيه من الكذب والافتراء. كيف وهذا الكذب في حق أم المؤمنين، وكيف وهو في حق من لم تعرفوا حقيقة حالها، وكيف وهو من الحديث الذي يؤثر على مكانتها ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل رحمكم أيها المؤمنون فلم يعاجل عليكم العقوبة بسبب أنه رحمكم في الدنيا وسيرحمكم في الآخرة. وقيل بأن قوله في الدنيا والآخرة متعلق بقوله لمسكم، يعني لمسكم في الدنيا والآخرة بما أفضتم فيه عذاب عظيم. وفي هذا دلالة على أن العقوبة العظيمة تكون لمن قذف المبرآت الطاهرات إلا أن يعود الله عز وجل عليهم بالرحمة. وفي هذا أيضا أنه تقبل توبة القاذف. ثم قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم، أي أن هذا الحديث الكاذب وهذا الإفك والبهتان يأتي عليكم بحيث ينتقل من آذانكم إلى ألسنتكم مباشرة، فتتحدثون به بمجرد وروده عليكم قبل أن تتفكروا فيه وقبل أن تتأملوا في مدى صدقه أو كذبه. وحينئذ تقولون بأفواهكم، أي تروونه وتتناقلونه مع بطلانه وأنتم لا تعلمون حقيقته، فتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وأنتم تستخفون هذا الكلام وتظنون أنه من الأمور الهينة السهلة وتحسبونه هينا، لكنه عند الله عظيم أي شديد، وفيه عقوبة كبيرة لما فيه من الكذب ولما فيه من الإيذاء ولما فيه من نشر الفاحشة ولما فيه من تهوين هذه الذنوب والمعاصي. ثم قال تعالى: ولولا، أي هلا كان من شأنكم إذ سمعتموه، أي لما وصل إلى آذانكم، أن تنكروه وأن تردوا على المتكلم به وتقولوا: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي ليس مما يجوز لنا أو يصح لنا أن نتكلم بهذا، بل يا أيها المتكلم يجب عليك أن تسكت عن هذا الكلام، ولا يجوز لك أن تتكلم به، فإن هذا مما يسخط الله جل وعلا. ولذا قال سبحانك، أي ننزه الله جل وعلا عن أن يجيز الحديث بمثل هذا الكلام، وننزه الله جل وعلا على أن يرضى لنساء نبيه بمثل هذا الكلام، وننزه الله عز وجل أن يقدر مثل هذا، بل هذا بهتان عظيم، أي كذب وحديث شنيع وكذب عظيم لا يمكن أن يقبل. وفي هذا رد كلام من تكلم في عرض إخوانه. ثم قال تعالى يعظكم الله، أي يذكركم بما ينفعكم وينصحكم لئلا تعودوا لمثل هذا الحديث، بحيث أو تعودوا للسكوت عن مثل هذا الحديث، فإن من مقتضى الإيمان أن تردوا عن عرض إخوانكم. والله جل وعلا من رحمته بكم أن يبين لكم الأحكام، وأن يوضح لكم ما يكون سببا لصلاح أحوالكم، ولذا قال ويبين الله لكم الآيات، والله عليم، فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم، بل هو مطلع على ذنب من تكلم بمثل هذا الكلام، وهو جل وعلا مطلع على من خالف شريعة رب العزة والجلال ولم يسر على وفق ما أمر الله جل وعلا، وبالتالي سيجازي العباد على أفعالهم ما لم يعفو عنهم. ثم هو حكيم يضع الأمور في نصابها، وبالتالي فقد أرجاءكم شهرا كاملا بحكمة يراها، من أجل أن يكون ذلك له تأثير في قلوبكم، فإذا نزلت هذه الآيات وفيها هذا الخطاب الشديد وهذا الوعيد الأكيد ترتدع قلوبكم وتتأثر منه. ثم قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أهل الإيمان يريدون الطهارة ويريدون أن تصفو المجتمعات من ذكر السوء، وأهل النفاق بضد ذلك، كما قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهؤلاء الذين يحبون انتشار ذكر الفواحش في المجتمعات لهم عذاب أليم، وهؤلاء الذين تنعقد قلوبهم على الرغبة في وجود الفواحش في المجتمعات لهم عذاب مؤلم شديد يعذبهم الله في الدنيا وفي الآخرة. فقال إن الذين يحبون، أي يرغبون ويسعون في أن تشيع الفاحشة، أي أن تذكر الفواحش في المجتمعات، أو أن تنتشر الفاحشة في المجتمع، لأنهم عندما ينسبون إلى بعض أصحاب الفضل والمكانة الإقدام على الفواحش يكون ذلك مما يهون على النفوس أن تقدم على تلك الفواحش، ولذا توعدهم الله بالعذاب الأليم، أي العذاب الموجع في الدنيا، سواء كان ذلك بالحدود حد القذف أو بالعقوبات الدنيوية التي يقدرها الله عز وجل على من خالف أمره، سواء بغفلة قلوبهم وبإعراضهم عن الحق وبركوبهم لسبيل الباطل، أو بالعقوبات المتعلقة بأمور الدنيا، سواء بنزع البركة من أموالهم أو أعمارهم أو أحوالهم أو تتابع الأمراض عليهم، وهكذا يتوعدهم الله بعذاب الآخرة، وهو أشنع من عذاب الدنيا. ولذا كان للمنافقين الدرك الأسفل من النار. ثم قال: والله يعلم، أي لا يخفى على الله شيء من حقائق الأمور، فهو يعلم كذب هؤلاء، ويعلم العاقبة السيئة التي ستكون لهم في الدنيا والآخرة. وأنتم لا تعلمون، أي لا تعلمون ما سيقع في المستقبل لهؤلاء الكذبة أهل الافتراء والإفك. وكذلك الله يعلم بما يحقق المصالح وما يكون سببا من أسباب الخير، وأنتم قد تخفى عليكم أوجه من أوجه الحق والمصالح. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، أي تفضل الله عز وجل عليكم يا أهل الإيمان ورحمكم، فلم يعاقبكم بما سكتتم عنه من حديث أولئك بالباطل. وهكذا تفضل عليكم ورحمكم فلم ينزل عليكم العقوبات، وتفضل عليكم ورحمكم بأن بين لكم الأحكام وأوضح لكم ما تحتاجون إليه من أمور الشريعة، وتفضل عليكم ورحمكم بأن أوجد لكم مثالا في النزاهة والبراءة، ومع ذلك يتكلم فيه أهل النفاق لئلا يخدش ذلك في قلوب المؤمنين الذين يتكلم في أعراضهم في ما يأتي من الزمان. ثم قال تعالى: وأن الله رؤوف رحيم، أي لولا أن الله رؤوف رحيم من صفته أن يرأف بالعباد وأن يرحمهم لعاجلكم بالعقوبة، ولكن الله جل وعلا رأف بكم، وفي المقابل حذرهم من اتباع خطوات عدوهم والطرق التي يسير عليها، فإن الشيطان يريد من العباد أن يعصوا الله جل وعلا وأن تفسد مجتمعاتهم، ولذا حذرهم الله جل وعلا من اتباع خطوات الشيطان، وذكرهم بأنه لولا فضل الله عليهم ورحمته لكان من شأنهم أن لا يزكو أحد منهم، ولا يتطهر أحد منهم، ولا تقبل توبة أحد منهم، ولكن الله يتفضل على العباد فيزكي بعض عباده بفضله وإحسانه. فهذه الآيات العظيمة فيها فوائد كثيرة، فمن فوائد هذه الآيات فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعلو منزلتها وبراءتها من حديث الكذب والبهتان. وفي هذه الآيات الأمر بتحمل ما قد يصدر من إساءات في القول تجاه أهل الإيمان، وفي هذه الآيات الأمر بالرد عن عرض إخواننا المؤمنين فيرد على من تكلم عليهم، وقد ورد في الخبر: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي هذه الآيات أن بعض ما يقدره الله جل وعلا على العباد مما قد لا ترغبه نفوسهم يكون من صالحهم، ويكون من الفائدة العظيمة التي يجنونها. وفي هذه الآيات عظم ذنب من تكلم في عائشة رضي الله عنها وقدحها. وفي هذه الآيات وجوب أن يظن المؤمن بإخوانه المؤمنين خيرا، ولا يسمح بأن يتكلم في أعراضهم. وفي هذه الآيات أن القذف لا يقبل إلا إذا أحضر القاذف 4 شهود، وأن من تكلم بالقذف فإنه يعد عند الله كاذبا ولو كان قد شاهد ما قذف به بعينيه، فإنه يجب عليه أن يصمت وأن لا يتكلم به ما دام لم يحضر الشهود. وفي هذه الآيات سعة فضل الله جل وعلا وسعة رحمته سبحانه وتعالى، حيث لا يعاجل العباد بإنزال العقوبات بهم. وفي هذه الآيات أيضا أنه ينبغي بالإنسان قبل أن يتكلم بأي كلام أن يفكر فيه، وأن ينظر إلى عواقبه، وأن ينظر إلى مدى موافقته للشرع ومخالفته، وأن ينظر هل يستفيد منه في الآخرة أو لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي هذه الآيات أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بكلام إلا وقد عرف حقيقته وتيقن من صدقه وتيقن من موافقته للشرع. وفي هذه الآيات أن بعض أفعال العباد التي يخالفون بها الشرع يظنون أنها سمحة سهلة يسيرة، وتكون بضد ذلك، تكون عظيمة شنيعة عند الله جل وعلا، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يستهين بمعصية فإنها قد تكون من أسباب هلاكه. فكم من إنسان استصغر صغيرة وهونها على نفسه، فكان ذلك من أسباب جرأته على الكبائر. وفي هذه الآيات تنزيه الله جل وعلا من أن يضع الفحش في أوليائه المؤمنين، وخصوصا في نساء نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن من وقع في معصية ورفعها الله عز وجل عنه وسامحه وتاب عليه، فإنه حينئذ يحذر من العود إلى تلك المعصية، فلا يستهين بالعود عليها. وفي هذه الآيات أن الإيمان يشمل ترك المعاصي والذنوب، ولذا قال: إن كنتم مؤمنين، مما يدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. وفي هذه الآيات فضل الله على عباده المؤمنين بتبيين الأحكام وتسهيلها وتيسيرها عليهم. وفي هذه الآيات تحريم محبة انتشار الفواحش في الناس، وأن ذلك من أنواع المعاصي. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أنه يجب على الإنسان أن يسلم لله عز وجل في أحكامه، ولا يعترض على شيء من هذه الأحكام. وفي هذه الآيات رأفة الله جل وعلا بعباده المؤمنين ورحمته سبحانه وتعالى بهم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الموفقين المعانين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.